هذا إذا صنم يطيق به ودا عبدا نساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة نتناول فيها الشيعة، عقائدهم وانحرافاتهم وأيضا تاريخهم. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الأستاذ حازم طه إسماعيل الباحث في الشأن الشيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيعة دائما ما يطلق عنهم أنهم يهود هذه الأمة، وتاريخهم مليء بالغدر وبالخيانة. ذلك أنهم شابهوا اليهود في أنهم قتلوا أنبياءهم أو كفروا أنبياءهم، كما قتل اليهود الأنبياء قتلوا الأئمة، وكما أساءوا إلى الأنبياء أساء هؤلاء إلى الأئمة. إذن طعون هؤلاء الشيعة في النبي صلى الله عليه وسلم بل في الأنبياء، هذا هو موضوعنا. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا نحن قلنا قبل ذلك أن هذا الدين مقسم إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يعني تم يعني قصه من دين اليهود، عقائد زي عقائد البداء ومسألة المخلص والكلام ذا، وحتى مسألة الطعن في الأنبياء. فلما تطالع التوراة مثلا والإنجيل تجدهم فيهم طعون كثيرة جدا في الأنبياء، يعني بني إسرائيل يطعنون في أنبياء بني إسرائيل. فمثلا اتهموا سيدنا نوح بأنه كان يشرب الخمر وأنه تعرى وظهرت عورته أمام أبنائه، واتهموا سيدنا لوط بأنه شرب الخمر وزنى مع بناته، واتهموا سيدنا داود بأنه زنى مع امرأة أوريا وقتله وهو قائد جيوشه في هذا الوقت. بل الأعجب من ذلك أنهم اتهموا سيدنا هارون بأنه هو الذي صنع لهم العجل عشان يخلصوا من قصة العجل. ففي كتبهم يقولون أن سيدنا هارون هو الذي صنع لهم العجل. الطعون في النبي صلى الله عليه وسلم قديمة منذ أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الطعون، اتهام له بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه مريض وأنه مسحور، اتهامات كثيرة جدا، اتهامات كثيرة جدا اتهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العجيب والغريب يعني مثلا أنه لما القرآن الكريم يحكي مثلا عن أبو جهل وعن كفار مكة كانوا بيقولوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني خلاص انت مش لاقي غير محمد هذا الفقير اليتيم اللي يبقى ينزل عليه هذا القرآن. يعني هم يعظمون القرآن لكن يطعنون في النبي، يرون يعني القرآن لو نزل على الوليد بن عتبة او عتبة بن ربيعة او شيبة بن ربيعة واحد من الاعاظم يعني. كذلك كان هناك واحد اسمه النضر ابن الحارث ابن كلدة، وده كان بيذهب الى المناطق اللي كان فيها الفرس وبيسمع قصص كسرى وقصص اسفنديار والكلام ده، فكان يسمع القرآن الكريم ويذهب إلى محافل قريش ويقول لهم يا إخواننا أنتوا هذه أساطير الأولين، محمد بيحكي لكم قصص، أنا أستطيع أن أحكي لكم أساطير أعظم من أساطير محمد. فدائما هناك طعن. لكن المستشرقين الإشكالية والكارثة أن يأتي الطعن ممن يدعي كذبا وزورا أنه مسلم. تجد مثلا أنه المستشرقين أنفسهم ما بين منصف وما بين ذام للنبي صلى الله عليه وسلم. المنصفون كان منهم كثيرين، يعني منهم مثلا واحد اسمه جورج ويلز له كتاب اسمه معالم تاريخ الإنسانية، يتكلم بيمتدح الرسول صلى الله عليه وسلم وبيقول ان خطبة حجة الوداع تستطيع ان تقول انها دستور للسلام في العالم كله. وكذلك ايضا جورج برنارد شو لما قال ان محمد صلى الله عليه وسلم يستحق ان يلقب بمنقذ الإنسانية، وكثيرين جدا مايكل هارت لما قال الخالدون 100 واعظمهم محمد وغيره، كانوا منصفين في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك طبعا الطاعنون. لكن تكتشف ان كل الطعون التي طعنها المستشرقون في النبي اخذوها من كتب الشيعة. يعني كان الشيعة بيسهلوا على اي حد يريد ان يطعن في الاسلام، يعني واحد يريد ان يطعن في القرآن ويقول
حتى الان
صحيح حتى الان،
يعني نرى هذا القس الذي يخرج على قناة الموت التي تسمى الحياة ليقول بتحريف القرآن من كتاب وأنتم تعلمونه جميعا، يعني كتاب الطبرسي. نعم
صحيح، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فحقيقة أي إنسان يريد أن يطعن في الإسلام فقط يدخل على القنوات الشيعية أو على المواقع الإلكترونية ويجد الطعون جاهزة. الطعون الخاصة بتحريف القرآن يجدها جاهزة. الطعون في النبي، يعني أنا أذكر مرة أن علماء الشيعة أرادوا أن يمدحوا النبي خلاص، ثم تعبوا بمسألة الطعن ونحن بنتهمهم بالطعن. فلما أرادوا أن يمدحوه وقعوا في كارثة. أرادوا أن يمدحوا النبي وقالوا يعني العلماء الاثنى عشر كلهم يجيدوا القراءة والكتاب، علي بن أبي طالب كان يكتب، وفي قصة كتابة علي بن أبي طالب طعن في علي بن ابي طالب.
نعم.
انه حتى كتبهم اثبتت ان علي بن ابي طالب في حصول الحديبية رفض امر النبي
عليه
حتى في كتب الشيعة.
نعم. نعم.
طيب علي بن ابي طالب يكتب، هل يعقل ان الرسول لا يكتب؟
طيب نشاهد معا.
طيب نشاهد.
حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأمي يعني لا يعرف القراءة والكتابة. معاذ الله، الإمام محمد بن الجواد صلوات الله وسلامه عليه لعن من يقول بذلك. قال جدنا رسول الله كان يعرف القراءة والكتابة بسبعين لغة، مو لغة واحدة، وإنما كان لمصلحة معينة لا يظهر القراءة والكتابة، يعني لا يظهر أمام المشركين أنه يعرف القراءة والكتابة، حتى لا يشككوا في القرآن فقط. أما أنه لا يعرف، كيف يكون لا يعرف؟ هذا نقص في رسول الله. فإذا ما معنى النبي الأمي يا ابن رسول الله؟ سئل الإمام الجواد قال نسبة إلى أم القرى. مكة ما هي؟ أم القرى. فالنسبة إليها، نريد أن نقول النبي المكي ننسبه إلى أم القرى، فنقول النبي الأمي هكذا. تعاليم أهل البيت صلوات الله عليهم تكشف لنا الوجه الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، السيرة الحقيقية لرسول الله، وراء تفاه على الغربيين الذين أخذوا سيرة هذا النبي من مصادر أحداث، من مصادر أهل السقيفة، من مصادر بني أمية، من مصادر بني العباس، من أمثال أبي هريرة وربعة، فأخذوا.
طيب أنا حصدق النبي كان بيكتب وكان بيقرأ بسبعين لغة، قول لي بس منهم 15 يعني انا مصدقك بس عد لي السبعين لغه.
لا هو ياسر الحبيب شخصيه ظريفه، يعني اولا هو كشف التقيه،
شخصيه قذره،
يعني هو بيقول ايه ان الرسول كان بيخبي، يعني كان بيستخدم التقيه، كان بيقرا ويكتب بس ما كانش عايز يقول الكفار عشان ما يطعنوش. بس سبحان الله ياسر الخبيث كشفها دلوقتي.
نعم.
كشف التقيه، فخلاص بقى اللي عايز يطعن يطعن، خلاص هو كشف. يبقى الرسول كان بيقرا ويكتب. وبعدين قال النبي الامي، طبعا كارثه، لان هؤلاء صحيح هناك مبايعة،
بس واضح انه لم يقرأ القرآن جيدا،
ملوش علاقة بالقرآن خالص. صحيح.
لأنه لو قرأ لعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتلوه ولا يخطه بيمينه.
صحيح. الأظرف من كده لما قال في مسألة النسبة أن الأمية المراد بها أم القرى.
نعم.
طيب في الربع فتطمعون أن يؤمنوا لكم في سورة.
نعم.
البقرة، وربنا بيتكلم عن بني إسرائيل.
نعم.
بيتكلم عن أهل الكتاب. بيقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
نعم.
يبقى أميون معناها ايه؟ لا يوجدون القراءة والكتاب. ولا دول برضو ولا بني اسرائيل بينسبوا لمكة.
سبحان الله.
طبعا يعني مباينة ومفاصلة كاملة بين القرآن وبين علماء الشيعة. هو اراد ان يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام عشان يستقي منه صفات الائمة.
نعم.
لان الائمة كانوا يوجدون القراءة والكتاب. لكن لو كل اهل الارض ميزة عندهم الكتابة الا النبي
عليه،
يكون عيب فيه ان نثبت ليه مسألة الكتابة.
نعم.
لان هذه المعجزة، المعجزات كانت دائما تأتي من جنس ما تعرف عليه القوم. فتجد مثلا في عهد سيدنا عيسى انتشر الطب وظهر، لكن الطب بيأتي عند مسألة إحياء الميت ويعجز.
نعم.
فتكون المعجزة أن عيسى يحيي الموتى أو أنه يبرئ الأكمة. طيب في عهد سيدنا موسى يقال، يعني يحكى أنه الأطفال في مصر كانوا، يعني كانت مصر كلها سحرة. يعني بيقال أن السحرة اللي جمعهم فرعون ما بين 7000 لسبعين ألف ساحر.
نعم.
وأنهم كانوا بيضعوا الزئبق في أكياس
فيتمدد.
نعم. ويحطوها على 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 سطح في حرارة فتتمدد ويروها، فطبعا السحر منتشر. فتبقى المعجزة ان يأتي سيدنا عيسى، سيدنا موسى عليه السلام ويحرك
من
العصا
جنس ما يفعلون.
من جنس ما يفعلون. طيب العرب اهل بيان وفصاحة، وبعدين كانوا في سوق عكاظ، يأتي الشعراء يفضلوا طول الليل يتناحروا.
نعم.
وكل قبيلة منهم تتفاخر على الاخرى، فينزل قرآن او كتاب ما مش عارفين لا هو نثر ولا هو شعر، وبعدين اتى لشخص لا يوجد القراءة والكتابة، هو ده الاعجاز. ولهذا القرآن الكريم قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه اذا ارتاب المبطلون.
نعم.
يعني لو انك يا محمد تقرا او تكتب يبقى من حق الناس انها تتشكك، لكن قمه الاعجاز انك لا تقرا ولا تكتب. طبعا هم لما طعنوا هذه الطعون، اتى مثلا واحد زي يوحنا الدمشقي وغيره بدا ياخذ هذه الطعون ويقول لك طيب محمد اذا كان خلاص وثبت عليه انه يجيد القراءه والكتاب، طيب هو عنده 13 سنه خرج الى الشام في في رحلة بحيرة اللي نعم. كانت إلى بصرة وعاد منها. طيب في اللحظات اللي قابل فيها بحيرة أخذ منه نص العلم، وبعدين في المدينة آمن بعض اللي كانوا يهود أخذ منهم بقية الدين، خلاص أنت فتحت باب للطعن إنه كان يريد القراءة والكتابة. يبقى من حق المرتاب إنهم يرتابوا.
نعم.
كذلك يعني والله دي كارثة إن كل الطعون تأتي ممن يدعي كذبا وزورا أنه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي عنده يعني الفضل عنده انه لا يكتب، هذه قمة الاعجاز. لهذا حتى يقال ان النبي ما كانش بيعرف يحفظ ابيات شعر، وجي مرة يقول بيت شعر قاله غلط وبدأ الصحابة، فالصحابة صححوا له وكانوا يختمون الكلام بانه انت رسول الله حقا، لان كانت عادة العرب الطلاقة في مسألة البلاغة وابيات الشعر والكلام ده. حتى علي بن ابي طالب يرسل عنه شعر: انا الذي اسمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. لكن الرسول ما يعرفش، لانه وما علمناه الشعر
وما ينبغي
له، يعني لا يمكن، ده الوحيد اللي ما يعرفش يقول شعر. لهذا كان الاعجاز في النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقرا ولا يكتب، لكنهم فعلوا في النبي واثبتوا له القراءه والكتابه. وبعدين حتى المستشرقين طبعا عندهم سقطات كثيره وردود، يعني اذا سلمنا بانه معاذ الله يعني نقل من اليهود ومن النصارى. طيب بالنسبه لقصه سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب، لا هي موجوده لا في التوراه ولا في الانجيل، مش موجوده خالص، لان الثلاثه دول كانوا عرب، يعني انبياء عرب في شبه الجزيرة العربية في اجزاء مختلفة، او كانوا من العرب البائدة او قبائلهم ابيدت، لم يأتي ذكر لهم لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الانجيل. لكن احنا مش عايزين نتكلم في المسألة دي، ننتقل الى بقية الطعون. هناك طعن صريح، سب صريح، يعني مثلا ايه، يقولون ان النبي فرجه في النار لانه كان يجامع كافرات ففرجه في النار. الطعن الاشد من كده قصة عفير، وقصة عفير بعض العلماء من الشيعة بدأوا يقولوا ان معلش والله الرواية ضعيفة، سلبنا، انا ما عنديش مشكلة انه هذا الحمار اللي بيكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن القضية انا بتكلم عن الباب، يعني اذا سلمنا انه هذا هو كتاب الكافي خلاص انا ما عنديش مشكلة. هذا الكتاب كتبه الكليني ولا واحد تاني؟
كتبه
الكليني. طيب الكليني حينما يكتب هذه الرواية بخط يده مش ممكن يستوقفه؟ يعني معقول الحمار يقول للنبي ذلك؟
يعني اذا حتى
اذا سلمنا ان
الكليني فلا شك أنها استوقفت المهدي.
صحيح، لكن أنا أقصد بالكليني إيه؟
إذا الكليني ولا المهدي لم يطلع على الكافي؟
لا، المهدي بيقال إنه طلع وبعدين رجع في كلامه تاني.
يبقى هو دي ما الكافي؟
لأن هو الكافي لشيعتنا ورجع تاني قال لا والله هو مش لم يطلع عليه.
إذا هذه بداية الكذب.
لا، والصحيح يعني أنا عايز أتخيل إنه لما نجد مثلا باب قلة عدد المؤمنين، الباب بالكامل ده مدسوس مثلا على الكافي ولا الكليني هو بيكتبه مقتنع؟ انا اريد ان اصل الى نقطه في روايه مثلا عفير، مش مساله ضعفها او غيره، لان هو بيكتب كده، فمعاذ الله الحمار بيقول للنبي
بأبي أنت
وامي. طيب يعني الكليني لازم يتوقف؟ لا، دي الروايه دي موضوعه ما يكتبهاش. لكن الكليني اذا كتبها احنا امامنا احتمال من اثنين، انه اراد ان يفعل في النبي يبقى الكليني كافر، او ان هذه الروايات مدسوسه على الكافر. طيب الدليل متى تطرق اليه الشك والاحتمال؟ سقط به الاستدلال، بمعنى انه هذا الكافي مثلا في 16199 حديث، بس فيهم 5000 حديث موضوعين واحنا مش عارفين هم انا ايهم، الباب الاول ولا الباب الثاني ولا الباب الثالث،
يبقى نتخلص منه،
يبقى نسيب الكافي خالص،
نتخلص منه،
لان احنا ما احناش عارفين فين الصح وفين الغلط في هذه المساله.
نعم.
من طعونهم ايضا الطعن في اخلاق النبي
عليه
الصلاه، وطبعا اخذها كثير من المستشرقين، يعني كان في مستشرق في اسبانيا اسمه إيلوخيس كان بيطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انه احد ابناء ابليس، ويتهم النبي في اخلاقه ويقول انه في مساله التبني ان محمد طلق زوجة ابنه وحط قاعدة التبني لانها اعجبته. طيب ده رجل مستشرق، رجل كافر، ما فيش مشكلة. طيب جاب الكلام ده منين؟ جاب الكلام ده من روايات الشيعة، من كتب الشيعة، يعني يقولون في عيون اخبار رضا صفحة 113 رواية ان المأمون جلس مع علي الرضا وقال له: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشاه؟ ايه الموضوع يعني، نزلت في ماذا؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد زيد بن حارثة يوما فذهب إلى داره ودخل، فيش استئذان.
نعم.
لاحظ أنه الرسول لما كان بيدخل على السيدة فاطمة بيستأذن، لكن يدخل على أي حد تاني البيوت مستباحة.
نعم.
يعني بنته لازم يستأذن، لكن يدخل بيوت أصحابه ما فيش مشكلة. فوجد امرأته، تكملة الرواية، فوجد امرأته تغتسل معاذ الله عريانة يعني، فقال: سبحان الله ما أجملك، ووقع في نفسه. سبحان الله. طبعا هو مش مقصود من الرواية إلا الطعن في الرسول
عليه.
ليه؟ لأنه هذه المرأة بنت عمة الرسول أصلا.
نعم.
والرسول بعث وهو في الأربعين، يعني كانت بنت عمته دي موجودة وكان يراها، لكن لا فيه لا حجاب ولا إسلام ولا حاجة خالص،
وهو الذي زوجه إياها.
سبحان الله. وحتى فرض الحجاب في السنة يمكن 18 من البعثة، يعني 3 سنين الدعوة كانت سرية، وعشر سنين الدعوة جهرية في مكة، 13 سنة دول لسه ما كانش نزل فيهم الحجاب. لكن لما انتقل بقى إلى الدولة والمدينة في سنة 5 نزلت سورة الأحزاب، يعني 18 سنة. خلال 18 سنة دول الرسول كان يراه وزوجها من ابنه، فجأة كده بعد ما زوجها لابنه احلوت في عينيه. هو ده الخلق اللي يريد الشيعة أن يوصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم، بروايات كثيرة بهذا المعنى وفي تفسير القمي وغيره. ويذكرون أيضا في تفسير القمي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة ذهب إلى حصن بني قريظة وأخذ يشتم ويسب ويقول يا أحفاد القردة والخنازير أتشتموني؟ فالمهم علي بن أبي طالب طبعا موجود في كل المواقع دائما يعني، فقال يا رسول الله يعني هون عليك؟ فخرج اليهود من الحصن وقالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا، يعني بيقول يا محمد أنت ما كنتش بذيء اللسان، إيه اللي جرى لك يعني؟ فاستحى النبي مما قال وسقط رداءه من علي، كتر حياؤه العباية اللي كان لابسها وقعت. فالرسول عندنا بيشتم، فلما القرآن يقول للمسلمين وإنك لعلى خلق عظيم، هو ده الخلق العظيم عند الشيعة اللي هو السب والطعن والكلام. فضلا عن أنه أيضا من طعون الشيعة نفي بناته عنه، وده بقى حاجة يعني إيه زي ما قلنا في أول حلقة أنه ده اسمه دين الإمامية، هم خدوا نظرية الإمامة وصنعوا منها دين. طيب نظرية الإمامة دي قائمة على علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة، يبقى كل الباقيين لازم ياخدوا كتف قانوني كده ويطلعوا بره الموضوع خالص،
حتى النبي
كله. فييجوا على بناته لازم ينفوهم، لازم يطلعوهم بره الموضوع خالص. يعني في مره وانا اقرا في ايه المباهله كما يتكلموا عنها دائما في لفظ ونساءنا ونساءكم، انا سلمت بان نساءنا المراد بها السيده فاطمه. طيب تعالى ننقل لفظ نساءنا ده الى قواعد الفقه عند الشيعة، اجد انه مثلا في ابواب بالكامل في مستدرك الوسائل وفي وسائل الشيعة والكلام ده باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا.
نعم،
هي النساء اللي موجوده في الروايات دي غير النساء اللي في الايه، المفروض انها واحدة.
نعم.
طيب اذا السيدة فاطمة لا ترك من العقار شيء.
هذه اشارة الى ارض فدك.
الى ارض فدك. طيب انت وجعين دماغنا ليه بقى باغتصاب بقصة فدك. فهو حقيقة الروايات كده ان النساء لا يرثن من العقار شيء. لكن لانهم اهل تدليس يقول لك لا والله اصل النساء دي المراد بها الزوجات فقط.
نعم.
ايه الدين ده؟ ما انت قلت في نساءنا في اية المباهلة المراد بها السيدة فاطمة.
نعم.
لكن الفكرة في نفي بنات النبي ايه؟ انه بعض بنات النبي يعني السيده رقيه ماتت سنه 2 من الهجره، ما كانتش لسه فدك موجوده.
نعم.
لكن السيده زينب ماتت سنه 8، والسيده ام كلثوم سنه 9، وبعدين السيده فاطمه في اواخر سنه 11 من الهجره بعد النبي بستة اشهر، فدك كانت سنه 7. طيب الرسول الان اخذ فدك بلا قتال، فكانت ملك للنبي. طيب النبي الان بيوزع هدايا على بناته.
نعم.
هدايا، طيب هيوزع هيدي للسيده فاطمه وما يديش للباقيين؟ الباقيين كانوا عايشين
اثنين
عايشين.
نعم.
طيب يبقى ما كانتش هديه، يبقى نعمل ايه؟ يهرب علماء الشيعة يقول لك طب خلاص، طب ما احنا نحلها، دول مش بناته وخلاص ونخلص من القصه دي. وعلى طول على طول هم مطلعين روايات انه بنات النبي امر ذائبه
فيجوزه واحده منهم
منهن
نعم لاخيه. قالوا انهن بنات هاله.
بنات هاله صحيح. وهاله دي هي ام ابو العاص بن الربيع.
صحيح.
فالسيدة زينب كده اتجوزت اخوه.
سبحان الله.
فطبعا هو دين كله متضارب، لكن حتى في يعني في دائرة المعارف الشيعية يؤكدون انه عند التحقيق لم يكن له بنات الا السيدة فاطمة، علشان تبقى كل حاجة لعلي وفاطمة، وصنعوا فقه واحكام فقهية على هذه القضية. في مسألة الارث مثلا يقول اذا اجتمع ابن العم الشقيق والعم الاب من يرث؟ العم ده بمثابة الاب. يعني مات وترك ابن عمه وعمه، مين اللي يرث؟ المفروض العم عند المسلمين يعني العم.
نعم.
لكن هم طبعا لانه دين الإمامية ابن العم الشقيق. ليه؟ عشان يثبت حق علي بن ابي طالب في الخلافة والامامة وينفي المسألة دي عن العباس، لان العباس كان موجود. فلو انت اثبت من العم يرث يبقى العباسيين خلافتهم شرعية.
نعم.
فلهذا هو الدين كله انه بيحاول يصنع من علي بن ابي طالب وفاطمة دينا.
طيب يعني هذه امور، هذه طعون معلومة. نعم. ولطالما تكررت. تعالى نشاهد معا هذا المقطع في بعض الطعون في النبي صلى الله عليه وسلم.
بولاية آدم، شنو معنى السجود؟ سجود يعني خضوع، يعني التقبل، يعني هذا زعيمكم. فرحم الملائكة، واللي فشل إبليس طرد. وامتحن جميع الأنبياء بالولاية، وامتحن السيد الأنبياء وخاتم الرسل. شلون امتحان؟ أمر مع تهديد. 23 سنة النبي
في سبيل الله نهر يبين للناس الأحكام، بين لهم جميع العبادات، بين لهم أحكام شرعية، بين لهم القيام المثل. آخر سورة نزلت في القرآن الكريم سورة المائدة بإجماع جميع المسلمين، وهذه الآية في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تدري هذا معناه شنو؟ انت واحد ترسل حتى يبلغ عنك كلام، راح ما بلغ، يعني تمرد عليك. عجيب يعني. في ولاية منه؟ ولاية علي. امتحن الله سيد الرسل بتبليغ الولاية، وان لم تفعل، لا تفعل، اذا ما سويت لا بلغت عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن الحج ولا عن الأمر بالمعروف ولا عن النهي عن المنكر ولا عن الزكاة ولا عن الخمس ولا عن الأحكام ولا عن الشريعة ولا عن القيم ولا عن القرآن.
سبحان الله، يعني هذا اتهام صريح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الولاية. يعني يا
تمرد.
نعم
تمرد رسول
مش نعم بلغ صلى. بلغ ما أنزل إليك في ولاية علي.
طبعا هم كل على فكرة كل نعم. كتب الشيعة أي رواية حتى لما بيحاولوا أنهم يجيبوا روايات ويقولوا أن الروايات دي خاصة بتنصيب علي بن أبي طالب، دائما يظهرون الرسول بصورة المتمرد اللي خايف دائما من أصحابه، نعم. اللي مش عاوز يبلغ، فدائما ينزل معها تهديد. يعني أي آية تتكلم حسب فهم الشيعة عن ولاية الاثنى عشر دائما فيها تهديد، ودائما الرسول خايف. يعني مش فاهم، يعني ده اتهام النبي بانه لا يبلغ الرساله،
وهذا ايضا اتهام للصحابه الذين حرفوا القران، لانهم نسوا ان يزيلوا هذه الايه بالمره، يعني في وسط ما زالوا من القران.
لا، والاظرف انه بيقول 23 سنه ولم يبلغ. يعني افهم من هذا الكلام ان ايه التطهير اللي كانت سنه 5 لا تدل على الامامه، ده معناها يعني
صحيح.
طيب ايه الولايه اللي كانت في سوره المائده ايضا لا تدل على الامامه، يعني كل هذه الايات ذوي القربى اللي كانت في مكه لا تدل، لا تتكلم عن الولاية، وانتظرنا كل المدة دي لحد سنة السنة 23 من البعثة.
تعال نقر أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الولاية وأعلن أن علي رضي الله عنه هو
الخليفة،
الخليفة من بعده، فما كان حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب الكتاب ووجعوا دماغنا ولا يهجر الكلام الكثير اللي قالوه
في رزية الخميس.
ما حاجتنا إلى الكتاب؟
لا حاجة. لا، وبعدين حتى الكلام يعني هو ده الكذب، اوله يضرب اخره ووسطه يهدم، مش عارف حقيقي مشكله. اذا سلمنا بصحه هذا الكلام، وحتى الخميني قال نفس الكلام، يعني الخميني في كتابه كشف الاسرار يقول ان النبي لو كان بلغ كما امره الله لما وقعت الامه في هذا الخلاف، في هذا الخلاف. يعني انت بتعترف اولا بتتهم النبي انه لم يبلغ، رسول لم يبلغ، ده طعن في عصمه الرسول. يعني الرسول ربي، يعني هي نفس الفكره، ربنا انزل عليه ايات مش راضي الرسول يبلغ، يبقى الرسول لا يؤدي عمله، ده طعن في الرسول وهذا كفر.
نعم.
فالخميني يعني كرر نفس الكلام اللي بيقوله هادي المدرسي. طيب اذا سلمنا بصحة كلام هادي المدرسي، اذا نتفق ان اية التطهير لا تدل على الامام، اية ذوي القربى لا تدل على الامام، اية المباهلة لا تدل على الامام، وانذر عشيرتك الاقربين لا تدل على الامام، كل هذه الايات حسب كلام هادي المدرسي لا تتكلم عن الامام، والرسول لم يبلغ وانتظر حسب هذا الفهم حتى اواخر عهده ونزل له التهديد.
نعم.
فهذا الكلام يهدم كل الادلة اللي بيتكلموا عنها، فضلا عن أنه في طبعا تفاصيل كثيرة بس مش موضوعنا موضوع نزول الآية نفسها. يعني طبعا من طعون الشيعة أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أخذها لو حضرتك تتذكر من فترة الفيلم اللي هو كان مسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه اتهام أن النبي أراد أن ينتحر، فكر في الانتحار، أخذوا فكرة الانتحار دي من كلام الشيعة أنهم يطعنون في النبي، فقالوا أن زوجات النبي وضعوا له السم، يعني النبي الآن محطوط أمام السم، والرسول يعلم الغيب ولا لا يعلم؟
مفروض
لو لا يعلم ينهدي الدين الإمامية كله.
نعم.
طيب إذا يعلم الغيب، طب هو بياخد السم ليه؟ بيشرب السم ليه يعني؟
طيب هذا السؤال نتركه للإجابة، وبعد الفاصل نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
إني أحار بهؤلاء أحار نهجا مأهدا إلى صنم يطيق به وداع عبدا لسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إذن ما زلنا مع هذه الطعون، طعون الشيعة في النبي صلى الله عليه وسلم بل في سائر الأنبياء، وقبل الفاصل سقطتم العديد من الطعون التي طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل بإذن الله.
مسألة الانتحار اللي نقلها بعض الأفلام المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، الفكرة العامة في مسألة أنه ممكن ينتحر يعني، أخذوها من كتب الشيعة لما قالوا أن النبي يعني وضعت له السيدة عائشة والسيدة حفصة السم في شرابه. في كثير من روايات الشيعة يعني عن أبي عبد الله يقولون عن أبي عبد الله قال في قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أتدرون مات النبي أو قتل؟ قال لقد وضعت له السم في الطعام فقلنا إنهما وأبوهما شر ما خلق الله. نعم. طيب إذا سلمنا بصحة هذه الفرية يعني إذا إما أن النبي يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب. لا يعلم الغيب ينهدم اعتقاد الإمامية كله، تنهدم وينهدم دين الإمامية، يبقى الأئمة كمان لا يعلمون الغيب.
نعم.
يعلم الغيب وشرب السم يبقى مات منتحر.
إذا هذا إما طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
أو في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. نعم. ومن طعونهم اتهام النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله بالدياسة وعدم الغيرة. فيعني والله يعني حتى في كلامهم عن ان النبي كان يضع وجهه بين ثديي السيدة فاطمة. طيب يعني هذه المسألة يعني انا اريد ان الشيعة وانهم مش محتاجين حتى حد يقول لهم يعني هم ما شاء الله المسائل دي منتشرة عندهم يعني. اذا كان النبي يفعل ذلك يعني هل واحد من عقلاء الشيعة يستطيع ان يفعل ذلك مع ابنته؟ يعني ممكن واحد تبقى عنده بنت خصوصا السيدة فاطمة حسب الروايات عندنا احنا ماتت عندها 28 سنة.
نعم.
طيب هنفترض ان الرسول كان يفعل معاذ الله يعني هذه الفعلة عندها 20 سنة ابنته شابة وكان يضع يعني سبحان الله يعني عايز الناس تتخيل ان السيدة فاطمة اكبر في السن من السيدة عائشة فيعني حاجة صعبة جدا ان النبي يضع جبهته بين ثديي السيدة فاطمة.
يعني والله انا اكره الحديث في هذه الامور.
طيب.
نعم. الله يبارك فيكم. لكن دعنا نشاهد معا هذا المقطع وربما ننطلق منه الى طعون اخرى طعنوا اياها في النبي صلى الله عليه وسلم. نشاهد معا.
تبارك وتعالى هكذا يصفهما عائشة وحفصة بأنهما مخطئتان مذنبتان عاصيتان ويهددهما ويجعلهما حربا لرسول الله وله لله تبارك وتعالى. وكمل الآيات وشوف ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. الله يضرب مثل لمن؟ للذين كفروا. إذا يثبت كفر عائشة وحفصة حيث يضرب لهما مثلا بزوجتي نبيين من أعظم الأنبياء صلوات الله عليه نوح ولوط عليهما السلام ويبين لهما أنه مو مجرد كونكما زوجتي لنبي هذا يغني عنكم العذاب يصرف عنكم العذاب لا أبدا أبدا.
يعني سبحان الله يعني هذه الانتقائية حتى في أخذ الدليل عندهم إذا كانوا قوم دليل الانتقائية في أخذ الدليل من القرآن الكريم. يعني لماذا أخذ ضرب المثل في هذه الآيات بالكافرتين؟ ألم يأتي في سياق الآيات أن الله ضرب مثلا للذين آمنوا بالمؤمنات
صحيح
امرأة فرعون؟ يعني سبحان الله هذه انتقائية ونظرية المؤامرة كمان.
نعم. هو احنا يعني انا عايز اريح ياسر الحبيب وهنقوله معاذ الله سلمنا نزلت الايات الرسول لما نزلت الايات دي نزلت على الرسول ولا نزلت بعد وفاته؟
على الرسول صلى الله عليه وسلم.
على الرسول.
نعم.
طيب هل الرسول فهم نفس فهم يعني ياسر الخبيث ولا لا؟
يعني لو
نزلت الاية بتكلم عن انه زوجاتك يا محمد كافرات معاذ الله.
نعم.
الرسول فهم هذا الفهم ولا لم يفهمه؟
والله لو فهم هذا الفهم لكان الرسول صلى الله عليه وسلم مخطئا لانه امسك
بعصمة كافرة. نعم. لان القرآن نزل على الرسول وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
نعم.
اذا امام ياسر الحبيب انه يعني حل في حل بسيط انه يقول والله هذه الايات نزلت بعد وفاة الرسول والشيعة ما عندهمش مشكلة
او نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف الامر
يبقى رسول لا يريد ان يبلغ ولا يريد ان ينفذ الاوامر الشرعية ربه يقول زوجتك كافرة وانت ويصر ويقول له لا تمسك بعصمتها وهو يصر ان يمسك بعصمتها
ده يمسك بعصمتها ويمرض في بيتها
ويدفن
ويموت في بيتها ويدفن في غرفتها التي يشيرون اليها ويقولون على حد طبعا زعمهم من ها هنا تخرج.
انا بس انا عايز اقول حاجة في ان الرسول عليه السلام ليس له دور في حياة الشيعة. فلما تيجي تشوف مثلا الاصول الاربعة عندهم فيها حوالي 44,000 حديث ويريت علماء الشيعة ياخدوا لهم الاحصائية دي 44,000 حديث تقريبا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام له 644 حديث بنسبة 7%. يعني 7% من الأحاديث في الأصول الأربعة للرسول و93% ليست من روايات النبي. طيب ال 644 حديث دول تعالى نقسمهم على 23 سنة نبوة وبعثة، هتجد المتوسط تقريبا 28 حديث في السنة، يعني الشيعة بينقلوا عن النبي 28 حديث في السنة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان بيظهر معاذ الله يعني على قناة فضائية ولو حلقة أسبوعية كانوا حينقلوا عنه 48 حديث. طبعا دول جهلة لا يعرفوا انه النبي صلى الله عليه وسلم اذا سار في الشارع مشى في الشارع ده حديث، اذا قابل واحد وكلمه حديث، اذا حدث موقف من الصحابة واقره حديث، اذا اغلق الباب حديث. يعني الرسول يأخذ منه اكثر من ذلك، لكن متوسطه انه بياخده من الرسول عليه الصلاة والسلام 3 احاديث في الشهر او حديثين ونص في الشهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس له دور في حياته، 93% من اصول الاحاديث عندهم ليست من روايات النبي صلى الله عليه وسلم. اما مسألة الطعون في امهات المؤمنين، الطعن في امهات المؤمنين طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. فتجد مثلا انه في بحار الانوار المجلسي يقول وعقيدتنا، رجل بيقول كلام واضح، وعقيدتنا في التبرؤ من الاصنام الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان ومعاوية، والتبرؤ من النساء الاربعة عائشة وحفصة وهند وام الحكم، والتبرؤ من اتباعهم واشياعهم وانهم شر من خلق الله، انه هذه من لوازم هذا الدين او هذا المعتقد، انه لازم يعتقد بتكفيرهم والطعن فيهم او يتبرأ منهم. وتجد في كتاب الصراط المستقيم الى مستحق التقديم اللي هو خاص بزين زين الدين العاملي النباطي، عامل فصول كده في الكتاب، فصل في ام الشرور. ام الشرور دي سبحان الله، يعني انا اصدق هذا العاملي ولا اصدق القرآن اللي بيقول عنها ام المؤمنين؟ المسلم يصدق القرآن، فانها ام المؤمنين، هو يريد في دينه انها ام الشرور خلاص وحر. وطبعا في كل في هذا الفصل اتهام لها بانها ارتكبت الخيانة والكلام ده.
يعني وليس من الطعون اكثر من هذا الطعن الذي يسوقه هذا الخبيث في كل رمضان، وهذا الاحتفال الذي يعقده في لندن في كل رمضان احتفالا على حد قوله، واعتذر على ان اردد ما يقولون، انهم يحتفلون بهلاك ام الشرور.
وهو أصدر كتاب، أنا مش عايز أذكر اسمه، يعني خاص بينسب الفاحشة إلى السيدة عائشة، أصدر كتاب منذ فترة بيتكلم فيه هذا الكلام. طيب إحنا عايزين بس الشيعة يعيرون عقولهم بعيدا عن الروايات خالص، بعيدا عن الروايات، شوف الطعن الأول. هنقول مثلا معاذ الله أنه السيدة عائشة أو أزواج النبي كافرات، زي ما قلنا من شوية كافرات، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، طيب لماذا لم يطلقهم وربه أنزل عليه ولا تمسكوا بعصم الكوافر؟
نعم.
إذن هم مش كافرات، ما فيش معنى تاني. أو أن النبي ليس معصوما، أخطأ المعصوم حين أمسك بعصم الكوافر. طيب ننتقل إلى نقول طيب نخفف الوضع شوية، لسنا كافرات، منافقات. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب النبي، يا أيها النبي جاهد الكفار
والمنافقين
واغلظ عليه.
نعم.
لماذا أمسك بالمنافقات؟ ما الحكمة يعني؟ طيب في الاتهام اللي دائما يتهمه الخبيث وغيره، حتى ذكروا رجب البورصي في مشارق أنوار اليقين انه السيدة عائشة ارتكبت الفاحشة معاذ الله يعني. طيب السؤال في مسألة الزنا يعني، طيب الله سبحانه وتعالى برأها، لا هم المسألة ما فيش تبرئة. يعني مثلا في كتاب البحراني يقول انه اولئك مبرؤون، حتى في الاحتجاج الطباسي يقول اولئك مبرؤون، هذا تبريء للنبي، تنزيه للنبي عن الزنا وليس له. وكان في حد اتهم النبي بالزنا
عليه الصلاه والسلام،
يعني ما هذا الخرط؟ يعني هو تعنت وخلاص يعني.
نعم.
وبعدين بعضهم قال روايات ظريفه، قال لا، هذه الروايات والتبرئه ليست في عائشه، التبرئه في انه عائشه رضي الله عنها وارضاها
اتهمت
ماريا.
نعم.
يا سبحان الله، والقران بيقول ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، عصبه عند العرب من 3 ل10.
نعم.
فالسيدة عائشه يعني متعدده مثلا،
سبحان الله.
سبحان الله، يعني هؤلاء دائما اكبر مشكله عند الشيعة حقيقه لما يحاول يفهم القرآن ما يمررش قواعد اللغة العربية عليه، هو يجيب قواعد الفرس فيلاقي جديد الكلام يطعن في بعضه. زي مثلا في نفس هذا الفيديو لياسر يتكلم يقول ان ربنا بيهددهم والكلام ده، وانه حيبدله بأزواج، وكل ده طعن، فبس نهاية التبديل ثيبات وأبكار. افهم الكلام ده ان زوجات الرسول لهن ثيبات ولا أبكار؟
سبحان الله.
هم كانوا ايه يعني؟ فطبعا ده يؤكد انه ده تعنت فقط يعني.
نعم.
طيب اللي خرجت على إمام زمانها، طيب انا الان مكان امام الزمان، امام الزمان هي خرجت وعائشة حسب الروايات وضعت السم للنبي. طيب انت يعني يا علي بن ابي طالب وحيدرة الكرار والكلام ده، طيب انت ما عملتش زي معاوية بن ابي سفيان، معاذ بن سفيان جالس الجيوش
بدم
عثمان، انت ظفرت بام المؤمنين اللي بتقول انها وضعت السم للنبي ولم تقم عليها الحد. طيب اذا اخطأ المعصوم، او انه هذه خرجت، وهناك قاعدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض.
نعم.
طيب علي بن ابي طالب هذه المرأة حسب فهمهم خرجت افسادا في الارض، طيب المعصوم لن يطبق القرآن، يا اما القرآن معاذ الله اخطأ او ان المعصوم اخطأ.
نعم.
هو لازم حل من الاثنين، او ان السيدة عائشة خرجت اصلاحا في الارض وليس افسادا، وهذا ما فهمه علي بن ابي طالب وهذا ما ندين نحن به.
نعم.
انها اجتهدت في هذا الامر وخرجت يعني ابتغاء الاصلاح، لهذا لما نقرا الايه ليست يعني هي لم تخرج فسادا، او انه يفعله في علي بن ابي طالب. والاعجب من ذلك انه لما الايه التطهير كما يقولون دائما الشيعة علماءهم عاملين لهم برمجه على اربع ايات او خمس ايات في القران، يعني هم يمكن اغلبهم ما يحفظوش الفتحه حقيقه، يعني هو يعرف بس ايه التطهير انما يريد حتى المكتوب. نعم. دائما وراء علمائهم ايه التطهير، ايه الولايه كما يفهمون، ايه ذوي القربى يعني لو هو مذاكر. نعم. يعني خمس او ست ايات في القران كله اللي يعرفهم، فيجي عند الايه 33 اللي هي ايه التطهير، نقول له طيب معلش يطول بالك شويه وشيل رقم 34 اقرا الايه اللي بعدها. يعني الايه اللي بعدها بس، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. يعني انتم الان تطعنون في امهات المؤمنين، تتهمونهم بكل الاتهامات، والله يأتمنهم، وبعدين ربنا بيأتمنهم على ايه؟ على القرآن والسنة.
نعم.
واذكرنا النون دي نون النسوة، الا ده طلع بقى سيستاني او غيره، لا النون دي كانت مثلا منسية ولا حد حطها في الطريق ولا حاجة.
نعم.
وهم يعملوا كده يقولوا يعني ما عندهمش مشكلة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طيب هذا ربنا سبحانه وتعالى ممكن يأتمن انسان خائن؟
لا
خلاص، اذا يعني دول اهل امانة ودول لهم عدالة أثبتها القرآن وأنتم تكذبوا.
نعم.
ما فيش حلول ثانية يعني. فالإشكالية عند الشيعة دائما أنه ده أهم الخلافات بين أهل السنة وأهل البدعة، أنه دائما أهل البدع يعتقد أولا ويبحث بعد ذلك.
لكن ما الذي يلزمنا، ما الذي يترتب على طعن هؤلاء في النبي صلى الله عليه وسلم أو أمهات المؤمنين؟
هقول
لحضرتك وقس على ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
هقول لحضرتك على مسألة إلزامية من أمام علماء الشيعة من الآن إلى قيام الساعة. طيب هم طعنوا في عمر بن الخطاب ونقلوا دينهم عنه، يعني هم طعنوا في عمر الخطاب وأخذوا دينهم في مسألة، يعني عندهم الرواية إنما الأعمال بالنيات، علماء الشيعة اعترفوا إن هذه الرواية لم تنقل إلا عن عمر بن الخطاب وأقاموا عليها دينهم وكرروا هذا الأمر مع السيدة عائشة. يعني شوف كل هذه الطعون، يعني لو قلنا أكثر إنسان يبغضوه على وجه الأرض هو عمر بن الخطاب رقم واحد، السيدة عائشة رقم اثنين، وبعد كده سيدنا أبو بكر وبقية الصحابة.
نعم.
طيب السيدة عائشة أنتم تبغضونها، تتهمونها بالكفر والفسق والنفاق والزنا معاذ الله وكل هذا، ويأخذون دينهم عن السيدة عائشة في كتاب، وكتاب يعني كتاب من الكتاب من المتأخرين مش من المتقدمين الشيعة، يعني كتاب اسمه إجماعيات فقه الشيعة، ودائما نكرر لأن ده موجود في كتبهم. صاحب الكتاب السيد إسماعيل الحسين المرعشي في بداية الكتاب بيتكلم عن كتابه بيمتدحه، كتاب اسمه إجماعيات فقه الشيعة، يعني اللي مجمع عليه في أحكام الفقه عند الشيعة، فبيقول ان اللي عنده هذا الكتاب لا يحتاج الى التقليد. يعني اذا كان عندك كتاب اجماعات فقه الشيعة انت مش محتاج،
مش عايز مرجع،
مش عايز مرجع تقليد. خلاص انت
كده مرجع نفسك
وصلت. فبيأتي في باب، وطبعا انا اتمنى من اصدقائنا من عوام الشيعة من العلماء يدونوا هذا الامر او يمسحوه، يعني الموضوع بسيط، يعني علماء الشيعة ما عندهمش مشكلة يجيبوا الكتاب ويحذفوا منه هذه الروايات. الرواية انه في كتاب اجماعات فقه الشيعة باب مشروعية الاذان، متى شرع الاذان؟ طبعا الشيعة لازم يخالف السنة، عند السنة شرع الأذان بعد الهجرة فهو لازم يخالفنا، فالأذان لا شرع في مكة. طيب إيه الدليل؟ قال إنه في رحلة الإسراء والمعراج بيذكر رواية نقلها من علل الشرائع للصدوق عن عبد الله بن عباس عن أم المؤمنين عائشة، ده نص الكتاب
اللي فيه مصلحتهم، يعني
عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعني عرج به إلى السماء وأتى السماء الرابعة قابل جبريل وميكائيل، فأذن جبريل وأقام ميكائيل وأمر النبي أنه يؤذن. وبعدين الرجل بيقول أن عندنا روايات كثيرة يعني بيكمل، هذا ما يؤكد أنه شرع الأذان قبل الهجرة.
نعم.
طيب سلمنا، أنتم تطعنون فيها وتأخذون دينكم عنها، يعني ما هذا التخبط؟ يعني أنا مش قادر أفهم، يعني أنت يعني أنت ممكن مثلا أي واحد يهودي مثلا يحط لك دينك وماشي؟ طب إزاي يعني؟ ولا هو ده تضارب؟ ولا هو ده يعني ولو كان من عند غير الله
لوجدوا
فيه اختلافا كثيرا.
نعم.
والأعجب من ذلك لما مثلا يريدوا أنهم يطعنوا في يألفوا رواية مثلا للطعن في سيدنا معاوية فيسقطوا الحسن معه، أو يثبتوا إمامة سيدنا معاوية. طيب هو يريد أن يؤلف رواية الآن مثلا، كذبت علماء الشيعة، يريد أن يؤلف رواية للطعن في السيدة عائشة، وعايز الرواية تبقى فحشة جدا، فيطعن في علي بن أبي طالب ويطعن في الرسول، زي الرواية المشهورة في بحار الأنوار أن علي بن أبي طالب يقول: خرجت مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر لم يكن له خادم غيري، وكان معنا لحاف ليس له لحاف غيره، وكان ينام بيني وبين عائشة، وكان إذا قام إلى صلاة الليل، لاحظ الرسول هيقوم بصلاة الليل وعليه لسه نايم،
نعم.
يعني هو شايفه وبيقوم بس يعني عايز ينام، نعم. شوية ما لا يقوم ليل ولا غير. كان يحط اللحاف بيده بيني وبين عائشة، من وسطه بيني وبين عائشة. طبعا هو أراد أن يطعن في السيدة عائشة، وبيتهم النبي بالدياثة، عاذ الله يعني. فالمهم أن الإشكالية عندهم، هم بيضعوا قواعد المفترض أن تطبق على علي بن أبي طالب. ففي كتاب مختلف الشيعة للحلي أنه رواية عن أبي عبد الله أنه سئل عن الرجل والمرأة إذا ولد في اللحاف قال: يجلدان 100. طب احنا بقى عايزين حقنا دلوقتي من علي بن أبي طالب، يجب أن يجلد 100 كما قال الحلي، أنه هو مجرد أن يوجد الرجل والمرأة حسب دين الشيعة في لحاف يجب أن يقام عليهم الحد. طيب إذا يجب المعصوم أخطأ ويجب أن يقام عليه الحد،
نعم.
الدين كله بهذا الشكل،
يعني هم إذا يحاولون دائما أن يجدوا لأنفسهم مخارج فيطعنون في الدين، يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأئمة. إذا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم إسقاط للدين،
صحيح.
والطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إسقاط للدين، والطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الطريق الموصل لهذا الدين إليهم. إذا عن من يأخذون دينهم؟ هذا سؤال لكل عوام الشيعة، عمن تأخذون دينكم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقطتموه، وأسقطتم عليا، وأسقطتم الصحابة، وأسقطتم أمهات المؤمنين، فعمن يأخذون دينهم؟
صحيح،
عمن؟
لا حقيقة أنا أذكر هنا مسألة سألت واحد مرة من الشيعة سؤال مباشر، قلت له: طيب أنتم الأئمة الاثنى عشر حجج، ما فيش إشكال، سلمنا. طيب هناك إحنا كمسلمين بندين بكل أفعال الرسول، الرسول في حجرته في غرفة نومه نحن ندين بهذا، يعني أسلوب معاملة النساء، يعني الرسول كان يعامل زوجاته إزاي مثلا؟ المعاملة العادية لما كان بيضرب زوجة من زوجاته، كان بيجيب مثلا عرق خشب يضربها بيه ولا بسواك؟
بسواك.
طيب الكلام ده كان لازم يبقى في حضور علي بن أبي طالب ولا الزوجات بينقلوا لنا؟ ناهيك عن أمور تانية في مسألة مثلا الجماع أو غيره، ما احنا لازم نعرف، لأن مثلا عند الشيعة ليستفزوهم جدا لما يذكروا روايات تيان الدبر والكلام ده، ولهذا أنصح أي واحد من عوام الشيعة اسأل على طول أي حاجة من الروايات دي، اذهب للسيد واسأله هل علي بن أبي طالب كان يفعل ذلك مع فاطمة ولا لا، تيان الدبر مثلا معاذ الله. ففي مسائل داخل حجرة النبي نحن لا نعرفها ولكن ندين لله بها، في مسألة الجماع أو في غيره. هل المسألة دي غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، هل الأئمة الاثنى عشر كانوا يبطلوا عليه؟ ما بس الناس تبقى فاهمة، يعني النبي جامع زوجاته وأراد أن يغتسل، طيب مين بيطلع على النبي ويشوف هيئة الغسل وبعد كده يشرحها؟
أمهات المؤمنين.
لو احتجت أنت كشيعي لأمهات المؤمنين في رواية واحدة أو في حكم واحد، يبقى أنت أسقط الأئمة الاثنى عشر كله،
نعم.
طبعا لازم تحتاجهم، لابد، لأن في مسائل كثير، حتى النساء مثلا في مسائل الحيض والكلام كانت تذهب المرأة إلى النبي والنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشيعة في بعض رواياتهم ونحن نتفق معهم فيها في هذه المسألة، أن النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها. طيب يدخل عليه الآن على الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة تقول له: هل على المرأة من غسل إذا ما هي احتلمت؟ فالسيدة أم سلمة تقول لها: يعني ويحك لقد فضحت النساء. فقال: فبما يشبهها ولدها. وفي روايات أن المرأة ذهبت إلى النبي وقالت، يعني تسأله عن الغسل من الحيض،
نعم.
طيب المفترض أنها تروح تسأل علي بن أبي طالب ولا بتسأل الرسول؟
الرسول.
في هذه اللحظات النبي يقول لها: والله أنت يعني اغتسلي كذا وكذا، وبعدين تتبعي أثر، نعم. الدم، خذي قرصة من يعني
ممسكة،
طيبيها وتقول له فين أضعها، فين
في موضع الدم، نعم.
فالرسول
فتقول الله عائشة
سبحان الله، يعني نعم. لازم عايز حد يفهمها، مين، نعم. اللي فهمها، علي بن أبي طالب ولا واحدة من أزواج النبي؟
لا، سيدة عائشة.
طب إذا احتجنا أزواج النبي ولم نحتج الأئمة الاثنى عشر،
نعم.
إذا الأئمة الاثنى عشر ليسوا حجج، وإذا أقر الشيعة ولو بأن احنا نحتاج أمهات المؤمنين في رواية واحدة يسقط دين الإمامية كله، يبقى أصبح، نعم. الأئمة الاثنى عشر ليسوا حججا، لكن هي الفكرة بس هي مسألة الطعن والأهواء فقط لا أكثر،
نعم. إذا هذا أصل من أصولنا الأنبياء أو الإيمان بالأنبياء كلهم، وهم ها هنا طعنوا في الأنبياء ومن ثم طعنوا في أصل من الأصول، أليس كذلك؟
صحيح.
نعم.
ومن عجائب هذا الدين لما تيجي تتكلم مع الشيعة تقول لهم طيب بالنسبة لموضوع الإمامة هل ذكر التنصيب الإلهي كإمامة في القرآن؟ يفضل علماء الشيعة يدوروا يقول لك نعم ذكر. طب فين يا جماعة؟ يقول لك والله ذكر في قصة سيدنا إبراهيم لما ربنا سبحانه وتعالى يعني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
فأتمهن
قال إني جعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين.
نعم.
فهو إمامة دي مسألة الإمامة.
نعم.
وبعدين العهد المراد به الإمامة وذريتي اللي هم الأئمة الاثنى عشر. طيب إحنا سلمنا بهذه المسائل. عندهم روايات في الكليني في الكافي تقول إن الله اختار إبراهيم عبدا قبل أن يختاره نبيا، واختاره نبيا قبل أن يختاره رسولا، واختاره رسولا قبل أن يختاره خليلا، واختاره خليلا قبل أن يختاره إماما. يعني مر بكل هذه المراحل حتى يصل إلى 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 نظرية الإمامة حسب فهمه.
نعم.
سلمنا يبقى سيدنا إبراهيم أصبح إمام، وعلي بن أبي طالب نبي؟ لا إمام. طب ما تيجي نحذف إمام قصاد إمام، يعني مفترض أن سيدنا إبراهيم يكون أفضل. لا، كل الروايات عندهم أن الأئمة الاثنى عشر تعنت أفضل من أن الأئمة كلهم أفضل من الأنبياء.
نعم. والاستدلال حتى الاستدلال بالآية يعني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يعني هنا هل الإمامة لإبراهيم عليه السلام أم أن الإمامة للأئمة عند الشيعة؟
وبعدين هم قالوا إحنا في أول حلقة تكلمنا عن الأصول، الأصول عند الشيعة اللي هي لا يجوز فيها التقليد اللي منها مسألة الإمامة.
نعم.
مسألة الإمامة أنت بتحط أصل الدين يجب أنك تأتي بآية محكمة، لا يمكن أن يقوم أصل الدين على آية متشابهة. لأن أنا هقول مثلا لا المراد بالعهد هنا ليس الإمام، النبوة، أنا شايف كده.
نعم.
تمشي ولا ما تمشيش؟
لا ينال عهد الظالمين.
لا ينال عهدي، العهد هنا النبوة ومن ذريتي أنبياء بني إسرائيل والرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ممكن يبقى الآية تحتمل ده وده. الآية أصبحت حسب فهم الشيعة ليست محكمة، كيف تستدل على أصل دينك بآية ليست محكمة؟
نعم.
إذن هذه مسألة كلها مسألة خرط ومسألة تعنت ومناطحة للعقل والفطرة السليمة.
إذن القوم يهدمون الدين بهذه الاختلاقات التي يختلقونها في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. ربما تعرضنا للمزيد من عقائد القوم حتى نبين صحيح المعتقد من ضال المعتقد عند القوم. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيكم، وشكر موصول لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى صنم يطير.